الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في معرفة الله عز وجل، وقلنا أن الكلام في معرفته سبحانه وتعالى في عدة جهات، فقد انتهى الكلام في الجهة الأولى المتكفلة ببيان وجوب معرفته عز وجل، ووصل بنا الحديث إلى الجهة الثانية، وهي في بيان انقسام معرفة الله تبارك وتعالى إلى معرفة حضورية ومعرفة حصولية. وقبل بيان انقسام معرفته عز وجل إلى هذين القسمين، نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى في تحديد المراد من العلم الحضوري والعلم الحصولي، فقد ذكر علماء المنطق والفلسفة نظريتين في حقيقة الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. النظرية الأولى هي النظرية الدارجة المعروفة المتداولة، وترى هذه النظرية أن الفرق بين العلم الحضوري والحصولي تكمن في كون العلم الحضوري ثنائي الأطراف، بأن يكون المعلوم في العلم الحضوري حاضرا بوجوده عند العالم، ولا يوجد طرف ثالث غير العالم ووجود المعلوم. وأما العلم الحصولي فهو ما كان ثلاثي الأطراف، بأن يوجد عالم ومعلوم بالعرض وهو الوجود الخارجي، وطرف ثالث يسمى المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية. فما كان ثنائي الأطراف عليكم السلام ولو اعتبارا يسمى بالعلم الحضوري، وما كان ثلاثي الأطراف يسمى بالعلم الحصولي. وقولنا العلم الحضوري ما كان ثنائي الأطراف ولو اعتبارا لإدخال العلم بالنفس، فإن النفس تعلم بوجودها حضورا، ولا فرق بين العالم والمعلوم إلا بحسب الاعتبار. هذه هي النظرية الأولى، وهي النظرية المتداولة والمعروفة. النظرية الثانية في علم النفس بوجودها، لا يوجد طرفان حقيقة، لا يوجد إلا وجود النفس وهو واحد. نعم يقال يوجد طرفان اعتبارا، فإننا نعتبر النفس عالمة فنقول هذا طرف، ونعتبرها معلومة فنقول هذا طرف آخر. فالتعدد هنا ليس تعددا حقيقيا وإنما هو على نحو الاعتبار، ولكن هذا الاعتبار ليس كالوهميات الحاض وأنياب الأغوال التي لا واقع لها وراء الفارض واعتبار المعتبر. هذه من قسم الاعتباريات التي لها واقعية موجودة بوجود منشأ انتزاعها، ومنشأ انتزاعها خارجي اعتباري بمعنى ليس لهما بإذا، وهو حقيقي بمعنى أن له منشأ انتزاع حقيقي واقعي، فإن النفس منكشفة لذاتها، فباعتبار انكشاف ذاتها لها يقال عالمة ومعلومة لوجود كاشف ووجود منكشف. هذه هي النظرية الأولى وهي النظرية المعروفة والدارجة كما قلنا. النظرية الثانية هي النظرية التي تقول العلم الحضوري ما كان فيه المعلوم حاضرا بوجوده كما تقول النظرية الأولى، وأما العلم الحصولي فهو ما كان المعلوم فيه حاضرا بذاته بدون توسط الوجود، سواء كان العلم ثلاثي الأطراف أو لم يكن. فليست حقيقة العلم الحصولي أن يكون هنالك طرف ثالث وراء العالم والمعلوم بالعرب وهو الصورة الذهنية وتسمى بالمعلوم بالذات، ليست هذه حقيقة العلم الحصولي حصول صورة لدى الذهن، بل هذا فرد من أفراد العلم الحصولي. وأما حقيقة العلم الحصولي فهو حضور المعلوم بذاته بماهيته بحقيقته من دون توسط الوجود. أصحاب هذه النظرية لماذا عدلوا عن النظرية الأولى المتداولة التي اشترطت في العلم الحصولي وجود صورة ذهنية؟ إلى هذا العلم أو إلى هذا التحديد وهذه النظرية التي قالت أن حقيقة العلم الحصولي حضور ذات المعلوم من دون توسط وجوده، ما هو سبب عدولهم؟ سبب العدول هو أننا نعتقد في علم الله تبارك وتعالى بثبوت مجموعة من الأمور. الأمر الأول هو علم الله تبارك وتعالى بذاته، وهذا علم حضوري. الأمر الثاني هو علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل وجودها، وهذا أيضا نقول هو علم حضوري. والأمر الثالث هو علم الله تبارك وتعالى بالأشياء بعد وجودها، وهذا أيضا نقول هو علم حضوري. وعندنا أمر رابع دلت عليه الروايات، وهو أن الله تبارك وتعالى ليس فقط يعلم بذاته ويعلم بالممكن قبل وجوده وبعد وجوده، بل ويعلم بالمستحيل لو قدر وجوده كيف يوجد، في الرواية عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، ويعلم بالذي لا يكون لو كان كيف يكون. لأننا نعتقد بهذه الأمور الأربعة في مورد علم الله تبارك وتعالى وكلها على نحو علم الحضور، واجهنا سؤال هو أنه حقيقة العلم الحضوري هو حضور وجود المعلوم لدى العالم، حضور المعلوم بوجوده لدى العالم، الممكن قبل أن يوجد له وجود، الممتنع الذي لا يكون له وجود، فما معنى أن يقال بأن الله تبارك وتعالى يعلم بالممكن المعدوم حضورا وبالممتنع حضورا لو كان كيف يكون؟ المفروض أن العلم الحضوري
هو حضور المعلوم بوجوده، هذه الأشياء لا وجود لها، فكيف يمكن أن نثبت علم الله تبارك وتعالى بها على نحو العلم؟ من هنا أصحاب هذه النظرية أجابوا بهذا الجواب، قالوا الله تبارك وتعالى لا يعلم بهذه الأشياء حضورا، إنما يعلم بها حصولا. إذا قلت العلم الحصولي هو حضور المعلوم لدى العالم بواسطة صوره، ارتسام صوره، نقول لك هذا هو التعريف الدارج للعلم الحصولي. وأما حقيقة العلم الحصولي فهو حضور المعلوم بدون واسطة وجوده، حضوره بذاته، وهذه الأشياء حاضرة بذاتها، يعلم الله تبارك وتعالى بها وهي حاضرة بذاتها وإن لم تكن موجودة. كيف تكون حاضرة بذاتها وإن لم تكن موجودة؟ هنا نحتاج إلى نظرية السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد كان مصر ودائما يفتخر بهذا المسلك الذي هو غريب، مصر على أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. هنالك أمور واقعية لها ثبوت في الواقع وإن لم تكن ماذا؟ موجودة، بل يستحيل ماذا؟ أن تكون موجودة في لوح الوجود. يذكر مثلا من ذلك الإمكان، نحن نقول زيد ممكن، إمكان زيد له وجود في الخارج. شيخ الإشراق السهرادي يقول يستحيل، لأنه يلزم الدعوة أو التسلسل، لأن الإمكان إن كان موجودا فلا يخلو أمره، إما واجب أو ممكن. يستحيل أن يكون الإمكان واجبا، فلا بد وأن يكون ممكن، فصار للإمكان إمكان ينقل الكلام إليه. إن كان موجودا في الخارج فهو إما واجب أو ممكن، وهكذا يلزم التسلسل، وما يلزم من وجوده المحال محال.
ممكن نقول كذا أن ممكن نقول أن علم الله ليس محدود حيث يصل إلى مثلا المعدوم ويقف عنده، بل نقول أن علم الله مطلق يشمل حتى العلم المعدوم.
هؤلاء أرادوا أن يثبتوا تحققا، ستعبر تحقق مثلا قد يوهم، أرادوا أن يثبتوا ذواتا للأشياء في العدم، وتلك الذوات يعلم بها الله تبارك وتعالى على ما هي عليه في العدم، في عالم العدم، لأن الثبوت أعم من الوجود، هي ثابتة لكنها ليست موجودة، بعضها ممكن الوجود يوجد، بعضها يستحيل الوجود، ولكنها ثابتة لا يمكن أن تقولها غير ثابتة. هل يمكن أن يتجرأ واحد منا ويقول الإمكان غير ثابت لأنه يستحيل وجوده في لوح الوجود؟ هل يمكن؟ إذن أين هذا الإمكان الذي يستحيل أن يوجد في لوح الوجود؟ سنشيل يقول هو في لوح الثبوت الأعام من لوح الوجود، والله تبارك وتعالى يعلم به لكن لا بواسطة وجوده، بل يعلم بذاته بقطع النظر عنه، وحقيقة العلم الحصولي ذلك. ولهذا يطلق على العلم الثلاث أنه علم حصولي، لأنه حضور للشيء بواسطة ماذا؟ بواسطة صورة ذهنية تحكي الماهية، لا حضور بواسطة الوجود. علماء الإشراق مشهور عنهم أنهم يقولون بأن علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل وجودها علم حصولي. والعلامة الطباطبائي على ما أتذكر في نهاية الحكمة في المرحلة الأخيرة في بحث علم الله تبارك وتعالى نقل نظريات في حقيقة علم الله، قال ومن ضمن النظريات القول بأن الله تبارك وتعالى عالم بالأشياء علما حصوليا بواسطة ارتسام صور. وهذه النظرية نسبت إلى الشيخ الرئيس وأتباعه، بعض الإصلاحيين صح التعبير، الشيخ حسن زاده آملي، الشيخ حسن زاده آملي قال عنده منهج أنه يحاول أن يصلح بين الأقوال، يجمع، يقول هؤلاء اختلفوا صحيح، ولكن الخلاف بينهم لفظي، ليس الخلاف بينهم معنوي، كل واحد منهم نظر إلى زاوية من المعنى وعبر عنه بالعبارات المأنوثة عنده. نحن جمعنا العبارات ولم نلتفت إلى زاوية البحث عندهم وإلى استئناسهم بالألفاظ الخاصة، فاعتقدنا وجود خلاف معنى. شيخ الأزهر يقول الذين قالوا بأن علم الله تبارك وتعالى حصولي أعلى كعبا وأجل قدرا من أن يكون مرادهم أن علم الله تبارك وتعالى بواسطة صور ترتسم في ذهنه عز وجل تعالى ربنا عن ذلك. لا، هؤلاء مرادهم من علم الله بالأشياء أن يعلم بها بذواتها من دون توسط وجود، ولف العلم الحصولي هو العلم بالأشياء بدون توسط صور، من دون عفوا توسط الوجود. على كل حال هذه النظرية الثانية في تحديد الفارق بين العلم الحضوري والعلم الحصري، واتضح بعرض هاتين النظريتين أنه لا خلاف عند أحد من علماء المنطق والفلسفة في أن حقيقة العلم الحضوري هو حضور وجود المعلوم عند العارف، وهذا ما يهم. هذه هي المقدمة كلها. المقدمة الثانية، ما عندنا إلا مقدمتان، والمقدمة الأولى في بيان الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، المقدمة الثانية الآن بدأنا فيها تماما، ما بعد ندخل فيها بيان أمر آخر غير بيان هذه المقدمة. المقدمة الثانية، وقع خلاف بين العلماء في أن العلم الحضوري هل يختص بعلم النفس بذاتها أو يشمل علم العلة بالمعلول وعلم المعلول بالعلة. ويوجد في المقام ثلاثة نظريات. النظرية الأولى هي النظرية المنسوبة إلى علماء المشار، وهي النظرية القائلة بالانحصار، العلم الحضوري هو فقط حضور النفس عند ذاتها أو علم النفس بذاتها، ولا ينطبق على علم العلة بالمعلول أو علم المعلول بالعلة. فقد نسب إلى المشاء هذه النظرية جملة من العلماء، منهم العلامة الطباطبائي في الفصل الحادي عشر من المرحلة الحادية عشر من كتاب نهاية الحكمة. النظرية الثانية نظرية العلامة الطباطبائي. العلامة الطباطبائي يقول العلم الحضوري لا يختص بعلم النفس بذاتها، بل يشمل علم العلم بالمعلول إذا كان مجردا. وعلم المعلول بالعلة إذا كان مجردين. قوله يشمل علم العلة بالمعلول إذا كان مجردا بين فيه رحمه الله قيدا احترازيا، يقول إذا كان المعلول ماديا فالعلة لا تعلم به حضورا، ولهذا أضاف قيد إذا كان المعلول مجردا. وقوله ويشمل علم المعلول بالعلة إذا كان مجردين بين قيدين، أحدهما توضيحي والآخر احترازي، فإنه هنا اشترط أن يكون المعلول مجردا لكي يعلم بالعلة، وهذا قيد احترازي، لأنه يقول حقيقة العلم حضور مجرد عنده مجرد، فلا بد وأن يكون المعلول مجردا لكي يكون عالما بالعلم. وأما قيد أن تكون العلة مجردة فهذا توضيحي، لأنه من الواضح إذا كان المعلول مجردا فلا بد وأن تكون العلة مجردة. واستدل رحمه الله على هذه النظرية بدليل، استدل على عدم اختصاص العلم الحضوري بعلم النفس بذاتها وشموله لعلم العلة بالمعلول والمعلول بالعلة بدليل. هذا الدليل يتكون من عدة مقدمات نحن نختصره في هذا البيان المقتضى. حاصل الدليل هو أن وجود المعلول عين الفقر والتعلق بوجود العلة، لا يستقل بشأن من شؤونه وبنحو من أنحاء وجوده عن علته، كما يقول الحكيم السبزواري: وأثر الجعل وجود ارتبط. حقيقة العلة وجود، حقيقة المعلول وجود مرتبط بعلته، لا استقلال له عن علته، لا ينفك عن علته، بل هو نحو من أنحاء وجودها وشأن من شؤونها ومظهر من مظاهرها. فإذا كان المعلول كذلك فسوف تكون علته مهيمنة عليه ومحيطة به، وسوف لن يكون وجوده منفكا عن وجود علته. وهذا يقتضي أن تكون العلة حاضرة عنده لأنها مقومة له في ذاته في عين وجوده المفتقر إلى غيره، وهو أيضا ماذا؟ حاضرا عند علته، وإلا لكان منفكا عنها. ويلزم من ذلك عدم تحققه إن فرضناه عين الربط والفقر والحاجة بالنسبة إلى علته. وإذا ثبت حضور وجود العلة عند المعلول وحضور وجود المعلول عند العلة، ثبت العلم الحضوري للعلة بالنسبة إلى معلولها وللمعلول بالنسبة إلى علة، إذ ليس العلم إلا حضور الوجود، وحضور الوجود ثابت بالبرهان. هذه النظرية التي ذكرها العلامة رحمة الله تعالى عليه قابلة للمناقشة، فإن العلامة وإن أصاب في تعميمه العلم الحضوري إلى هذين القسمين اللذين خالف فيهما علماء المشاط، ولكنه لم يصب في تفصيله في هذين القسمين بين تجرد المعلول وعدم تجرده، لأن الدليل الذي جاء به لإثبات علم العلة بالمعلول وعلم المعلول بالعلة عام لا يختص بأي قسم من أقسام المعلول. دليله يعتمد على حد أوسط، وهو أن وجود المعلول عين الرابط بالنسبة إلى العلة، لمكان كونه عين الرابط فهو حاضر عند العلة والعلة حاضرة عنده. خب، هذا الحد الأوسط كما هو موجود في المعلول المجرد أيضا موجود في المعلول المادي، فإن المادي أيضا هو عين الرابط وعين الفقر وعين الحاجة ولا ينفك عن وجود علته، فهو محاط بعلته وعلته ماذا؟ محيطة به، فهو حاضر ماذا؟ عند العلم. فلماذا لا تثبت العلم الحضوري للعلة بلحاظ الموجود المؤدي؟ ولماذا لا تثبت أيضا العلم الحضوري للعلة للمعلول المؤدي؟ لم المفروض أن هذا البرهان يعتمد على مقدمة عامة لا تختص بالمعلول المجرد. قد يقال هنالك خصوصية في المعلول المادي، فإن عالم المادة هو عالم الحركة والتفرغ والسيلان وعدم الثبات، فالمادي هو في نفسه ليس حاضرا بتمامه لنفسه، فإنه دائما ماذا؟ في تغير، في تبدل، فكيف يمكن أن يكون حاضرا لعلته؟ إن قيل هذا قلنا ما ذكره صدر الدين الشيرازي وأستاذ صدر الدين الشيرازي ميردمان ومن المعاصرين الشيخ محمد تقي مصباح، بأن تفرق المعلول المادي وتفرمه في وعاء الزمان لا ينافي اجتماعه ووحدته وثباته في عالم الداخل، فإن المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات في وعاء الداخل. نحن لأننا في الزمان ونعيش هذا الآن ولا نعيش الآن المستقبل وخرجنا عن الآن الماضي، نرى المعلول ماذا؟ فيه تقدم وتأخر وعدم اجتماع في آن واحد، ولكن إذا خرجنا عن وعاء الزمان يستوي القبل
والبعد.
الشهيد مطهري عنده مثال لطيف يقرب هذه الفكرة، يقول لو أن شخص ينظر إلى الشارع إلى خارج البيت من خلال نافذة صغيرة لا تكفي إلا للعين، وكان في الخارج يمر مثلا طابور من الطلاب أو من العسكر، سوف نجد ذلك الطابور ماذا؟ وجودا تدريجيا متفرغ، لأنه يمر طالب ثم ماذا؟ بذهابه يمر الطالب الآخر. لكن لو صعد هذا الشخص على السطح، سطح الدار، أو مثلا نظر من شاهق يجد ذلك الطابور ماذا؟ قطعة واحد متصل، يأخذ مساحة معينة، يرى القبل ويرى البعد. مثال تقريبي يقرب من جهة بعد من جهة، خذ الجهة المقربة. هذا أمر صعب تصور، ومشكلة الفلسفة في التصور لا في التصديق، لأننا نعيش في عالم المادة لا يمكن أن نتجرد من أحكامها، فنظرتنا إلى الأشياء مصطبغة بنظارة المادة. سئل الجائع عن القمر فقال شكله كالرغيف، إنه جائع يتحرك من واقعه. قيل له ما شكل القمر؟ قال كالرغيف. نحن أيضا لأننا في عالم المادة فعندنا مثلا الأشياء متفرمة، سيالة الوجود غير ثابتة، فنحسب أن شأنها هو هذا بلحاظ جميع مراتب الوجود، ولكن لو خرجنا من سجن هذا البدن هذا العالم، حتى تعبيرات الشيخ الإشراق، لو خرجنا من هذه الصيصية من سجن هذا البدن وانتقلنا إلى عالم أعلى، إلى عالم الدهر مثلا، إلى عالم المجردات الأنوار السفهبدية حتى بتعبيراته أيضا، سوف نجد أن هذه المتفرقات مجتمعات. ولذلك لما عرض برسول الله صلى الله عليه وآله هكذا هم يقولون، رأى مستقبل الأشياء، دخل النار ورأى امرأة معلقة من رأسها تعذب، فلما سأل قيل فعلت كذا وكذا. النبي عرض له شريط فيديو سينمائي أو لا، رأى الأشياء التي سوف تعيش في الدنيا تعذب في ذلك العالم. هم يقولون رأى واقع تلك الأشياء وحقيقة تلك الأشياء، ولكن لما خرج من عالم القبل والبعد إلى عالم تستوي فيه جميع الأشياء إلى العالم. على كل حال، فغياب المادي عن نفسه أو عن الماديات في عالم المادة لا ينافي حضوره عند علته بعد قيام البرهان القطعي على أن المعلول سواء كان مادي أو مجرد بتمام شؤونه حاضرا عند علته لا يستقل عنه في شأن من شؤونه. بهذا نصل إلى النظرية الثالثة وهي النظرية الصحيحة والمختار أن العلم الحضوري لا يختص بعلم النفس بذاتها بل يشمل علم العلة بالمعلول سواء كان ماديا أو كان مجردا وأيضا علم المعلول بالعلة سواء كان ذلك المعلول ماديا أو كان مجردا إذ حقيقة العلم الحضوري ليست إلا حضور المعلوم بوجوده عند العالم وكل واحد من العلة والمعلول حاضرا بوجوده عند الآخر. إذا تمت هاتان المقدمتان سوف يثبت عندنا أن لكل معلول سواء كان ماديا أو كان مجردا علما حضوريا بالله تبارك وتعالى، لأن كل معلول حاضر عند الله والله تبارك وتعالى حاضر عنده، فكل معلول عالم بالله تبارك وتعالى. نعم حضور الله تبارك وتعالى عند المعلول يختلف عن حضور المعلول عند الله عز وجل، فإن العلم الحضوري لما كان هو الوجود والوجود مراتب تشكيكية يختلف بالشدة والضعف، فحضور المعلول عند العلة بجميع شؤونه، وأما حضور العلة عند المعلول فهي حاضرة بحسب وجود المعلول لا بحسبها هي، لأن وجودها أشد وأعلى وأتم، هو محيط وكان الله بكل شيء محيطا والله على كل شيء شهيد. الباري تبارك وتعالى حاضر داخل في الأشياء لا بممازجة، خارج عن الأشياء لا بمزايلة، هو حاضر ولكن حضوره تبارك وتعالى بحسب وجود المعلول لا بحسب وجوده هو، إذ له شأن لا يوجد عند المعلول ولكن ليس شأن عند المعلول إلا ويوجد عنده، فهو محيط بتمام وجود المعلول، وأما المعلول فالعلة حاضرة عنده بحسبه هو، وبهذا ينكشف لنا أن العلم الحضوري يا شيخ علي بعد يختلف باختلاف رتبة العالم. العلم الحضوري بالله تبارك وتعالى يختلف باختلاف رتبة العالم، ليس حضور الباري تبارك وتعالى للأشياء على حد سواء، قلنا حضوره بحسب رتبة العالم، وحيث أن العالم تتفاوت درجاته هناك تموج في رتبة وجوده، فإن وجود الهيولة هي أخس ماذا الرتب كما يقال، هي حاشية الوجود من الأسفل، وأما العقل الأول فهو حاشية ماذا الوجود الإمكاني من الأعلى، وحضور الله تبارك وتعالى للهيولة بحسبها، وحضوره تبارك وتعالى للعقل ماذا بحسب. إذن علم الله علمنا بالله تبارك وتعالى يختلف باختلاف رتبنا، فكلما اشتد وجودنا وقرب منه تبارك وتعالى كلما كان علمنا الحضور به أتام وأشد وأعلى. خب هذا فيما يرتبط بعلم الله تبارك هذا فيما يرتبط بعلمنا بالله تبارك وتعالى علما حضوريا. نعم الكافر يعلم بالله تبارك وتعالى حضورا، والتراب يعلم بالله تبارك وتعالى حضورا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ومعرفة كل موجود بالله تبارك وتعالى حضورا تختلف باختلاف رتبة ذلك الموجود. هذا فيما يرتبط بعلم الله الحضوري. أما علم الله الحصولي، أما علمنا بالله الحصولي فهذا مما لا يحتاج إلى إقامة برهان لأنه واضح بين، لهذا نصرف عنان البحث من إثباته إلى بيان أقسامه، فندخل إن شاء الله في الجهة الثالثة من جهات البحث في معرفة الله عز وجل، وهي بيان، وهي في بيان أقسام العلم بالله تبارك وتعالى حصولا. خب ندخل اليوم ما بعد الفاصل، عندنا وقت. ذكر لتقسيم معرفة الله تبارك وتعالى الحصولية عدة أقسام. القسم الأول هي المعرفة الحصولية الناشئة من العلم الحضوري. بعد أن ثبت عندنا أننا نعلم بالله تبارك وتعالى حضورا، يمكن أن يقال بأن المعلول إذا التفت إلى حضور وجود الله تبارك وتعالى يمكن أن ينتزع منه صورة يجعلها حاكية لذلك الوجود. وإذا قلنا أو قال العلماء يمكن أن ينتزع المعلول صورة ويجعلها حاكية، فليس المراد من ذلك أن الله تبارك وتعالى له وجودان، وجود خارجي ووجود ذهني، وأن الصورة الذهنية هي عين وجود الواجب تبارك وتعالى ولهذا هي تحكي وجوده الخارجي. المراد من وجود صورة تحكي الله تبارك وتعالى أن الذهن بما أولاه الله وأعطاه من قدرتين بإمكانه أن يعتبر صورة ويجعل تلك الصورة مرآة تحكي الوجود الخارجي على نحو حكاية العنوان للمعنوان لا على نحو حكاية الكل لأفراده. المفهوم تارة تكون علاقته بالخارج علاقة الكل بالأفراد، نظير مفهوم الإنسان بناء على نظرية الوجود الذهني التي يرتئيها العلامة الطباطبائي التي مرت عليكم في النهاية والبداية، للشيء غير الكون، للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. نظرية الوجود الذهني تقول الماهية بعينها تأتي إلى الذهن، فنفس الماهية الخارجية بواقعها بحقيقتها تأتي إلى الذهن، غاية يختلف نحو الوجود. الوجود الخارجي تترتب عليه الآثار، أما الوجود الذهني فلا تترتب عليه الآثار. لهذا الوجود الخارجي قد يندرج تحت مقولة يكون مثلا جوهر، وأما الوجود الذهني فهو دائما يندرج تحت مقولة الكائن. على هذه النظرية علاقة مفهوم الإنسان في الذهن بزيد وعامر في الخارج علاقة الكل بأفراده، لأن نفس التعريف والحد الذي ينطبق على زيد في الخارج هو ينطبق على مفهوم الإنسان في الذهن. تقول ما هو زيد؟ حيوان ناطق. ما هو مفهوم الإنسان؟ تقول حيوان ناطق. هذا في المفهوم الذي يأتي بعينه بواقعه إلى الذهن. ولكن عندنا أقسام من المفاهيم لا يمكن أن يكون مصداقها هو بعينه انتقل من الخارج إلى الذهن، إما لفرط تحقق المصداق كما في مفهوم الوجود الذي يحكي الوجود الخارجي، فإن حقيقة المصداق عين الواقعية والخارجية لا يمكن أن ينفك عن الخارج ويأتي إلى الذهن، وإلا يلزم انقلاب الشيء عما كان عليه، أو لمحض بطلانه كما لو كان عدم مفهوم العدم. العدم هل يمكن أن يأتي بواقعه إلى الذهن؟ هو عين الهلاك ومحض البطلان، لا واقعية له، لا ثبوت له. ومثله طبعا مفهوم الحرف الذي لا يخبر عنه ونحو ذلك، فإنه حقيقته أنه لا شيء له ماذا في نفسه، وإنما هو قائم بغيره، فلا يمكن أن يأتي بنفسه إلى عالم الذهن، وما يأتي إلى عالم الذهن مفهوم مستقل ليس هو ما في الخارج. على كل حال فبعض المفاهيم نجد أنها لا تأتي بواقعها إلى الذهن ولا ينطبق عليها حد ما في الخارج. هذه لا يقال أن علاقتها بالخارج علاقة الكل بأفراده، لأن المفروض أن التعريف الذي ينطبق عليها لا ينطبق على ما تقول. أنت تقول الذهن لا الحرف لا يخبر عنه أو العدم لا يحكم عليه، هذا تعريف للواقع أو تعريف لما في الذهن. أنت بهذه الكلمة تحمل وتعرف المفهوم الذهني بما هو حاكي عن الخارج، أما ما في الخارج فهو لا يخبر عنه حتى بأنه لا يخبر عنه. إذن لا ينطبق بالنتيجة على ما في الذهن دفع حد وتعريف ما في الخارج. إذا كان الأمر كذلك يمكن أن نقول بأن ما في الذهن مفهوم كلي وما في الخارج أفراد لا، وبهذا يتضح أن ما هو موجود فيه كتب المنطق مثلا في حاشية ملا عبد الله أن الكلي له أقسام متعددة، ومن ضمنها الكلي الذي يستحيل أن يوجد له أكثر من فرد وهو واجب الوجود تحقق له فرد ويستحيل. هذا الكلام ليس دقيقا، لأن مفهوم واجب الوجود ليس كليا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أفراده. هذا إذا قصد بالكلي هذا الاصطلاح، أما إذا قصد بالكلي يعني ما يقبل ينطبق على كثير فالأمر ماذا؟ فالأمر سهل، هو في نفسه يقبل ينطبق على كثير ولكن يستحيل أن يتحقق له أكثر من فرد. إذا كان بهذا المعنى فالأمر سهل، نحن إنما ذكرنا هذا لكي ننبه أنه ليس المراد من الكلي الذي يتحقق أكثر من فرد، أي المفهوم الذي علاقته بالخارج علاقة الكل بأفراده بهذا الاصطلاح الذي بيناه، لأن ذاك الكل في الواقع عنوانه وعلاقته بالخارج علاقة العنوان بالمعنى. واجب الوجود يستحيل أن يأتي إلى الذهن. الله تبارك وتعالى حقيقته عين الواقع المحيط بجميع مراتب الوجود سواء كانت خارجية أو كانت ذهنية، فما يأتي إلى الذهن ليس الله وإنما هو مفهوم مخلوق لمخلوق الله عز وجل، مخلوق للناس، الناس تجعله حاكي للوجود الخارجي كلما تصورتموه بأذهانكم في أدق معاني فهو مخلوق مثلكم مردود إليكم. فإذا قلنا عندنا مفهوم، عندنا علم حصولي بالله تبارك وتعالى منتزع من العلم الحضوري، مرادنا أنه يوجد عندنا عنوان النفس بالتفاتها وإدراكها لوجود الله تبارك وتعالى استعدت لخلقه وجعله وانتظاره. النفس الآن مثلا إذا أحست بالخوف حضورا ألا تنتزع مفهوما وتجعله حاكي عن حالة الخوف الحاضرة في الوجدان والنفس؟ إذا التفتت إلى حالة الحب أيضا التفاتها هذا يعدها لانتزاع صورته وتجعل تلك الصورة حاكية عن ذلك الوجود الخارجي وتستعمل تلك الصورة في عملية الاستدلال والبرهان. كذلك النفس إذا التفتت إلى وجود خالقها وهو الله تبارك وتعالى الحضوري تستعد لانتزاع صورته، بمعنى أنها توجد عنوان وتجعله حاكي عن وجود الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو القسم الأول من معرفة الله تبارك وتعالى الحصولية، وهي المعرفة الحصولية المنتزعة من العلم الحضوري. وقد قيل أن هذه المعرفة الحصولية هي المعرفة الفطرية التي بينتها الآيات والروايات، فناسب حينئذ أن ندخل في بحث معرفة الله تبارك وتعالى الفطرية ونحدد المراد منها. هل المراد منها هذا القسم من معرفة الله تبارك وتعالى الحصولية أو لا؟ يراد منها ما ذكرناه سابقا من العلم الحضوري بالله تبارك وتعالى، أو يراد منها معنى آخر؟ هذا بيانه يأتي والحمد لله رب العالمين.